طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح، قال: باب العيوب في النكاح. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. هذا الباب باب العيوب في النكاح. نعم، العيوب في النكاح يعني إذا وجد في أحد الزوجين عيبا، وهذه العيوب يعني هي عبارة عن أوصاف تكون في الرجل أو المرأة تمنع من كمال الاستمتاع ودوام العشرة. وهناك عيوب تختص بالرجل، وهناك عيوب تختص بالمرأة، وهناك عيوب مشتركة. أما العيوب المختصة بالرجل كأن يكون عنينا، والعنين الذي لا يستطيع الجماع، يعني لا ينتشر ذكره، أو يكون مقطوع الذكر، هذه يعني عيب خاص بالرجل. وهناك عيوب خاصة بالمرأة كأن تكون رتقاء أو فتقاء أو قرناء، وهذه عيوب تكون في فرج المرأة تمنع من الجماع أو كمال الاستمتاع. وهناك عيوب مشتركة كالبرص والجنون والجذام ونحوها. فيقول المصنف رحمه الله: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد فله الفسخ. لم يعلم به، أما إذا علم به ورضي به فليس له المطالب بالفسخ، إذ قد رضي بهذا العيب وعلم به. أما إذا لم يعلم به فهنا يكون له المطالب بالفسخ. قال: كالجنون والجذام والبرص ونحوها. ما هو ضابط العيوب؟ يعني ذكر ابن القيم رحمه الله ضابطا تنضبط به العيوب التي يفسخ بها النكاح، وهو كما ذكرنا كل عيب يمنع من كمال استمتاع الزوجين أحدهما بالآخر أو من تمام العشرة. فكل عيب على هذا الوصف فإنه يحصل به الفسخ. طيب، قال: فله فسخ النكاح، يعني إذا دخلت المرأة على الرجل وإذا به عنده هذا العيب مقطوع الذكر أو عنين، أو دخل الرجل على المرأة وإذا بها رتقاء أو قرناء، فله المطالب بالفسخ. لماذا؟ أن هذا يعتبر عيب. السلام يا حمك الله، هذا عيب يمنع من كمال الاستمتاع والعشرة. وإذا يعني الشرع قد أجاز أو جعل الخيار في رد سلعة دنيوية يمكن أن يستعملها ويغض الطرف عن عيبها، ومع ذلك أجاز له الشرع ردها، فكيف بعشرة سنين يعني يعيش الرجل مع امرأة وعندها عيب لا يطيقه ولا يتحمله ولا يمكن أن تدوم العشرة بينهما بسببه؟ من باب أولى أن يكون يعني له حق الفسخ ورد هذا النكاح. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. يعني إذا دخلت المرأة على الرجل وإذا به عنين لا يستطيع الجماع، فإنه يؤجل إلى سنة حتى تمر الفصول الأربعة، فلعله يعني تحسن حاله ويستطيع الجماع، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه كما صح عنه في السنن أنه يؤجل العنين سنة، وبه قال جمهور أهل العلم. فإن مضت أي السنة وهو على هذا الحال لم يتغير ولم يستطيع الجماع فلها الفسخ، لها فسخ النكاح، لأن هذا يعتبر عيب ما يمكن معه دوام العشرة، والمرأة تحتاج إلى قضاء شهوتها ومن يعفها، وفي مثل هذا الحال هذا الأمر ممتنع. نعم. وصح مثل ذلك يعني تأجيل العنين سنة، صح عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق، وهكذا أيضا عن المغيرة بن شعبة وعلي رضي الله عنهم كذلك عند عبد الرزاق في مصنفه. قال: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، يعني تزوج رجل رقيق بامرأة أمة مملوكة ثم عتقت زوجته، هذه الأمة عتقت وصارت حرة. قال: وإن عتقت كلها، أما إذا عتق نصفها هي ما زالت في حكم الأمة، لكن إذا عتقت كلها صارت كلها حرة. وزوجها رقيق أي مملوك، خيرت بين المقام معه وفراقه. لماذا؟ لأن أصبحت أرفع منه، هي أصبحت حرة وهو ما زال مملوكا، فالشرع جعل لها الخيار بين البقاء معه وبين فسخ النكاح. قال: لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، لما عتقت وصارت حرة خيرت بين المقام مع زوجها مغيث وبين ماذا؟ بين فسخ النكاح، فطلبت أو اختارت الفسخ، اختارت الفسخ، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا حتى كان يطوف حولها ويجري خلفها في الأسواق وهو يريدها أن ترجع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ألا تعجبين من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لبغيث لمغيث، حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبريرة: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، ولكن أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. نعم. فالمقصود أن أيضا من مواضع الفسخ إذا عتقت الأمة وزوجها رقيق فلها أن تفسخ النكاح. قال: وإذا وقع الفسخ، طيب، لكن لو عتق زوجها قبل أن تعتق، عتق زوجها وكان رقيق وهي رقيقة فعتق ثم عتقت بعده، هل لها الخيار؟ الجواب لا، لأن زوجها أصبح حر وهي حرة مثله، فهو ليس لها خيار في فسخ النكاح، وإنما إذا كان رقيقا. وكذلك أيضا إذا وطئها بعد العتق، إذا عتقت ومكنته من نفسها فيسقط حقها من الخيار. قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني إذا عقد الرجل على المرأة وقبل أن يدخل علم أن فيها عيبا ففسخ النكاح، قال: أنا ما أريدها، أنا ها؟ قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، قلنا إذا فسخ النكاح سواء الرجل أو المرأة، إذا علم أحدهما بالعيب مثلا فهو فسخ النكاح قبل أن يدخل، فهنا ليس للمرأة مهر لأنه لم يستقر المهر بعد، لأنه يستقر بالدخول وهو لم يدخل، وحصل هنا فسخ ولا وليس هو طلاق حتى يكون المرأة نصف المهر كما سيأتي في باب الطلاق، فحينئذ لا مهر إذا حصل الفسخ من جهة الرجل أو من جهة المرأة. فيسقط المهر. قال وبعده يستقر، يعني بعد الدخول إذا حصل الدخول فيستقر لها المهر، يستقر لها المهر. نعم، دخل بها وإذا بها فيها عيب، أو دخلت عليه وإذا به فيه عيب، فيستخير المهر. قال ويرجع الزوج على من غره، يعني دخل بها وإذا بها معيبة، فالمهر لها، المهر الذي دفعه لها أو الذي سماه لها يكون لها، ويرجع على من غره، الذي يعني غره بالزواج بها يرجع عليه، يقول أنت خدعتني وغششتني، والمرأة معيبة، وأنا أريد مهري الذي دفعت، فيطالبه بمهره. هذا قول أكثر أهل العلم أنه يرجع على من غره. نعم، طيب. قال رحمه الله كتاب الصداق. قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. نعم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصداق. هنا جعله المصنف رحمه الله كتابا مستقلا، وبعضهم يجعله بابا تابع لباب النكاح، لأن الصداق والمهر من متعلقات النكاح، والأمر في ذلك واسع. والصداق والمراد به المهر سمي بذلك، قالوا لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة، يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة، فلذلك هو يدفع ويبذل حتى يتمكن من الزواج بهذه المرأة، فسمي بذلك صداقا. وأخذ من قول الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى مهرا ويسمى نحلة. نعم، ولو أسماء كثيرة. والصداق يواجب بالإجماع، لابد أن يدفع الزوج شيئا للمرأة إذا أراد الزواج بها. والله أمر بذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء، أمر الله بإتيان النساء صدقاتهن ومهورهن. ويسمى فريضة أيضا، قد فرضتم لهن فريضة. طيب، قال والصداق والمال كما قلنا هو ما يدفع للمرأة مقابل الزواج بها، ما يدفع للمرأة مقابل الزواج بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالإجاب والقبول. والإنسان يعني يحصل له ذلك بما يدفعه للمرأة من مهر. قال وينبغي تخفيفه، الذي ينبغي تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. هذه مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. 12 أوقية، الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم. فأربعون في 10 ب400، ومعك 80، 480، ومعك النص 20، فالمجموع 500. نعم، هذه 500 درهم هي مهر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نصاب الذهب، نصاب الفضة كم؟ ها؟ ها؟ 5 أواق، لا 5 أواق. طيب، يعني 500 درهم عبارة عن كم؟ تقريبا نصابين ونصف. 10 أواق، 12 أوقية، عبارة عن نصابين ونصف. لو كنا مثلا الآن نصاب الفضة كم بالمال؟ لو قلنا مثلا 110,000 أو 20,000، ف500 درهم ستكون كم؟ ها؟ نعم، 240، ومعك 60، نحو 300,000. يعني مهر متوسط، مهر متوسط، ليس بالكثير وله بالقليل، وإن كان مع الغلاء هو يعتبر قليل، لكن فيه الخير، يكون يعني مهر معتدل سهل للرجل أن يدفعه، ولعل الله يجعل فيه البركة والخير. هذه يعني مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خير نساء الأمة رضي الله تعالى عنهن، كانت هذه مهورهن، يعني مهور قليلة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغالي، ولو كانت المغالاة في المهور فيه مكرمة كما قال عمر لكان أولى الناس بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا فيه مكرمة أن يغال بالمهر وأن يطالب الرجل بالملايين، ما يزوج ابنته إلا بكذا وكذا مليون، كأنها سلعة تباع وتشترى. هذا مع ما فيه من مخالفة الشرع أيضا فيه يعني تضيع للبنت واجعلها سلعة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم دوام العشرة بين هذا الرجل وهذه المرأة التي يرى أن ما دخلت عليه إلا وقد سلبت منه كثير من ماله، فيراها نقمة عليه، وفي المستقبل وما يحصل شيء بينه وبينها ما تدري إلا وحصل يعني شيء يكره ويستقبح من قتلها وشيء من ذلك، والله المستعان. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، قبل هذا أيضا مما يدل على استحباب التخفيف المهور وعدم المغالاة فيها ما جاء في حديث أبي هريرة نعم أو جاء في حديث أبي حدرد في السنن أنه قال: تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمهرتها؟ قال: 200 درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه يعني 200 درهم، مع أن ليس بشيء الكثير، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التخفيف في المهور وعدم المغالاة. نعم، وهكذا تزوج رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمهرتها؟ فقال: 4 أواق. قال: 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تنحتون من عرض هذا الجبل ما زدتم، رواه مسلم. لو كنتم تنحتون من عرض هذا الجبل ما زدتم، يعني ما زدتم في المهر. فالمقصود أن هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب عدم التخفيف في المهور وعدم المغالاة فيها. وعبد الرحمن بن عوف تزوج وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والوزن النواه عبارة عن خمس أواق، عبارة عن خمس أواق من ذهب. طيب، قال: وأعتق صفية. لكن لا بأس لو أن الإنسان يعني ما عنده مغالاة في المهر ولا يحب المغالاة، لكن الزوج دفع من عنده، قال: الذي يأتي منك مقبول. والرجل مثلا موسر فدفع شيء كثير، لا بأس بذلك، كما حصل إيش في زواج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، يعني أمهرها النجاشي أن زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ودفع يعني مالا كثيرا مهرا لها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا من غير يعني شرط، لا بأس لو دفع الزوج مما عنده، هو موسر وعنده أموال كثيرة ودفع شيئا كثيرا، فلا بأس، هذا جائز. لكن كونه مثلا يشترط على الرجل أنه يريد كذا وكذا، مع كونه ما يستطيع ذلك ويعلم يعني فقره قلة ذات يده، فهذا الذي يعني لا يستحب ولا ينبغي أن يفعل أن يحصل. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صفية في نصيبه وكانت مملوكة، اعتقها وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها مهرها. وهذا يدل أنه يجوز أن يكون المهر شيئا معنويا، يجوز أن يكون المهر شيئا معنويا كالعتق. عتق شيء معنوي ليس حسي، ليس مال تأخذه المرأة. كون اعتقها وهذا شيء يعني محبوب للنفوس، لأن المعتق الرقيق هو كالمسجون الذي ما يتصرف إلا بما أذن له سيده، وكونه يعتق ويتحرر من الرق هذا أمر يعني تتشوق إليه النفوس وتحبه، وقد يبذل بالمال من ماله ما يتوصل به إلى إيش؟ إلى أن يصير حرا، وكون يعتقها مجانا هذه فضيلة كبيرة. لهذا اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فيجوز أن يكون المهر شيئا معنويا كالعتق، أو منفعة كأن يربي غنما أو يزرع مزرعة، أو يكون المهر خياطة، تعليم خياطة أو شيء من المنافع، فهذا جائز. قال: وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. وهذا الحديث مشهور، لما جاءت امرأة تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظر وسكت، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال سلم: ما تمهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطيها ثوبي. قال: أنت أعطيتها ثوبك جلست ولا ثوب لك، إذا بلتمس شيئا. قال: لا. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: أنكحت زوجتكها بما معك من القرآن. وتعليم القرآن شيء معنوي، يجوز أن يكون المهر تعليم العلم، تعليم القرآن. والشاهد قبل هذا أنه قال: التمس ولو خاتم، يعني لو كان المهر خاتم تدفعه مهر لها ويحل به نكاحها. هذا يدل أيضا على أن الشرع يرغب في التخفيف في المهور، مع كون كذلك المهر يصح أن يكون شيئا معنويا. طيب، قال: فإن تزوجها ولم يسمي لها صدق، قال: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. يعني أن الصداق والمهر ليس له حد، ليس له حد في أكثره ولا في أقله، وهذا قول جمهور أهل العلم. فكل ما صح ثمنا وأجرة، يعني يصح أن يكون ثمن تشترى به السلع أو تؤجر، صح أن يكون مهرا وصداقا. قال: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، وهذه تسمى المفوضة. يتزوج المرأة ولا يسمي لها مهرا، يقول يا فلان تزوجني متى؟ يقول نعم زوجتك. فيقول قبلت، وقع النكاح، حصل العقد. هنا ما سمى مهرا، فما الذي يجب لها؟ مهر المثل، يجب لها مهر المثل. مثلها إذا تزوجت كم تعطى من المهر؟ فتعطى مثلهم إذا كان مثلا من حيث السن، صغر السن أو كبره، من حيث البكارة أو الثيوبة، من حيث إذا كان شيء خاص متعلق بالقبيلة والنسب، فيكون لها مهر مثلها، مهر مثلها. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ فقالت نعم. فزوجهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمي لها مهر. ثم مات هذا الرجل وقد شهد خيبر، فأعطيت هذه المرأة سهمه الذي له في خيبر، ثم باعته فتحصلت على 100,000، باعته 100,000 كما في مسند الإمام أحمد، فكان هذا مهرها. نعم، يعني ورثته وأصبح الإرث هذا هو مهرها. لا، أو قال قبل أن يموت. نعم، قال قبل أن يموت: أشهدكم أن سهمي هذا مهرا لفلانة، أشهدكم أن سهمي هذا لفلانة، يعني مهرا لها. ثم باعته 100,000. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم، هنا الآن أخبر الله سبحانه وتعالى أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما لم تمسهن ولم يسمي لها مهرا أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تسموا لهن مهرا، فهنا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فليس لها مهر، لكن لها المتعة، يمتعها، يمتعها بثوب، بمال، بخادم، بأي شيء يحصل به جبر خاطرها إذ فارقها قبل أن يدخل بها. وهنا المتعة واجبة، إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة، على الموسر قدره، يعني الغني، وعلى المقتر أي الفقير قدره، كله على حسب استطاعته وقدرته. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم، إذا عقد الرجل على المرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فلها المهر، هنا يتقرر لها المهر. والدليل حديث المسعود لما سئل عن رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، فقال ابن مسعود: لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. ثم شهد معقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنحو ذلك في بروع من تواشق، والحديث في السنن وهو صحيح. قال أو الدخول، فإذا دخل بها تقرر لها الصداق، يكون لها المهر، مجرد أن يدخل بها ويرخي الستار فإنه يكون لها المهر، وبهذا قضى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، يتنصف بكل فرقة يعني من جهة الزوج قبل الدخول، كطلاقه، رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا، مثلا المهر 500,000، وقبل أن يدخل بها طلقها، طلقها، فهنا يكون المرأة نصف المهر، يكون لها 250 و250 تكون للزوج. ما هو الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إما أن يعفون يعني تعفو المرأة وترد للزوج ماله كله 250 ما تأخذ شيء، أو يعفو الزوج ويتنازع عن 250 وتأخذ المرأة 500، وإن لم يحصل شيء من العفو فلا تأخذ المرأة إلا 250 فقط نصف المهر. قال ويسقط بفرقة من قبلها، يعني إذا حصل الفراق من جهة المرأة سقط المهر، سقط المهر إذا كان من جهتها، نعم كفسخها للنكاح أو كونها ارتدت مثلا عياذا بالله، طيب أو تبين فيها عيب، فهنا ليس لها شيء يسقط عنها المهر. قال أو فسخه لعيبها، كذلك إذا فسخها لعيبها تبين فيها عيب وقبل الدخول فسخ النكاح، فهنا يسقط المهر ولا تستحق شيئا. قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني إذا طلقها بعد الدخول، إذا طلقها بعد الدخول فيستحب أن يمتعها، يستحب أن يمتعها بشيء، ولعموم الآية وللمطلقات متاع بالمعروف، وهذا يشمل جميع المطلقات سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول حقا على المتقين. وكما قلنا يمتعها بثوب بحلي بخادم بمال ما يتيسر من المتاع. طيب الآن الخلاصة أن الزوج إذا تعقد على المرأة ولم يسمي لها مهرا، ولم يسمي لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر وإنما لها المتعة، وإن سمى لها مهرا ثم فارقها بطلاق أو نحوه فيتنصف المهر، يكون لها نصف المهر، وإن كانت بفرقة من جهتها فليس لها شيء، فليس لها شيء، وإن دخل بها استقر لها المهر كاملا، استقر لها المهر كاملا، أو مات قبل الدخول فكذلك يستقر لها المهر كاملا، وإن دخل بها واستقر لها المهر ثم طلقها فيستحب أن يمتعها، يستحب أن يمتعها بشيء. ها إذا فسخها العيب ليس لها شيء، ليس لها مهر ولا متعة. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.